أخي الكريم، هذا هو الشريط الثاني بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 29 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 4 من شعبان سنة 22 و400 من الهجرة، الموافق 21 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيح: باب غسل الأعقاب. هكذا، باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وفي هذا في هذه الترجمة إشارة إلى الاهتمام بغسل المواضع الواجب غسلها في الوضوء والتي لا يصل إليها الماء إلا بشيء من الاهتمام كالأعقاب، نظرا لأنها خلف العظم الناتئ خلف الكعبين فقد لا يصل الماء إليها، وكذلك كالمواضع التي تكون تحت شيء كما أشار بأثر ابن سيرين تحت الخاتم، فكان إذا توضأ يحرك الخاتم يعني ليضمن أن الماء وصل إلى الموضع الذي تحته لأنه قد لا يصل إليه الماء. فالترجمة وإن كانت بغسل الأعقاب لكن بالأثر الذي أتبعه أتبع الترجمة به أو أتم الترجمة به يفهم منه أنه يريد ذلك، يريد الاهتمام بإيصال الماء إلى المواضع التي قد لا يصل إليها إلا بشيء من الاهتمام، ولا يفهم من هذا أنه يقصد فعل هؤلاء الذين ابتلوا بداء الوسواسة، لا، أما هذا فلا. فالحق أو الصواب في هذه المسألة وسط بين الغالي الذي ابتلي بداء الوسواسة فيشك في كل شيء أنه ما وصل الماء إلى كذا ما وصل الماء إلى كذا، وبين المفرط أو الجافي الذي قد يتساهل ولا يبالي بوصول الماء إلى هذه الأماكن التي طبيعتها أنها تحتاج إلى شيء من الرعاية والاهتمام لإيصال الماء إليها. ومثله مثلا في الغسل تحت الإبطين وبين الفخذين وسرة الرجل وما كان تحت مثلا ثدي المرأة، المواضع التي من الجسم التي قد لا يصل إليها الماء إلا بشيء من الاهتمام كأن يكون الجسم فيه يعني انثناءات أو نحو ذلك. فالمواضع التي هي من هذا النوع كذلك كما لو كان الرجل أو المرأة إذا كان بدينين بحيث يصير في الجسم ثنيات من شدة الامتلاء، فمثل هذا الاهتمام به متعين في الغسل، ومثله في الوضوء. لو فرضنا مثلا أن رجلا يعني من شدة امتلائه صار في يديه أو في يعني طبعا هو في اليدين متصور، في الرجلين صعب لأن طبعا الواجب غسل القدمين فقط بخلاف اليدين فإنه إلى المرفقين، فقد يكون في جسم بعض الناس من شدة امتلائهم أو سمنهم يكون ثنيات، فينبغي أن يهتم بإيصال الماء إلى هذه المواضع التي قد لا يصل إليها الماء. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. ابن سيرين من التابعين ليس صحابيا، ولكن يجوز أن يقال أثر ابن سيرين لأن الأثر يطلق على الصحابي وقد يطلق أيضا على من دونه يعني تجوزا، وإلا فأصل الأثر إذا أطلق إنما يراد به ما ينسب إلى الصحابة، فهو مرادف للموقوف، مرادف للموقوف. قال: وكان ابن سيرين، وهو محمد ابن سيرين إمام التابعين بالبصرة، يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وهذا لا يقتضي خلعه، وإنما يقتضي فقط تحريكه، أنه يحركه عن الموضع الذي هو فيه بحيث يغسل ما تحته ثم يعيده إلى موضعه. يغسل موضع الخاتم لا يخلعه بالكلية. قال: نعم. قال الحافظ هذا التعليق: وكان ابن سيرين، والبخاري وأورده جازما به، وطريقته في المعلقات أنه إذا جزم فقد صحح إلى من علق عنه، وهنا علق عن ابن سيرين نفسه، فالأثر إذن صحيح عنده إلى ابن سيرين. قال الحافظ هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ، أي في كتابه التاريخ، وهو غير الصحيح. التاريخ البخاري، كتاب البخاري في التاريخ غير الصحيح، وبالتالي لم يشترط فيه ما اشترطه في صحيحه من الصحة لما يروي فيه، ففيه الصحيح وغيره. قال: هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ، وإذا أطلق التاريخ فالأصل هو التاريخ الكبير طبعا، نعم الأصل هو التاريخ الكبير. عن موسى ابن إسماعيل عن مهدي ابن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه، وخالد هو الحذاء هنا، عنه أي عن ابن سيرين أيضا، أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. هنا دل على أن المراد بغسل موضع الخاتم إنما هو ماذا؟ التحريك لغسل موضعه فقط، ليس الخلع. نعم. قال الحافظ رحمه الله: والإسنادان صحيحان، أي لابن سيرين، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحت مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف، يعني أن هذا منسوب في هذا الحديث الذي منسوب لرسولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه أو ليغسل موضعه، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمناسبة بمناسبة لفظة خاتم فقط، وإلا فلا علاقة له بهذا الموضوع. الحديث المروي أيضا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، هذا الحديث أيضا حديث ضعيف الإسناد. يقول: حدثنا آدم ابن أبي ياس العسقلاني. طيب، طبعا تلاحظون العسقلاني والحافظ ابن حجر رحمه الله عسقلاني أيضا، فالعسقلاني شيخ بخاري آدم بن أبي ياس، والعسقلاني الحافظ ابن حجر صاحب الفتح نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى ماذا؟ إلى عسقلان؟ إلى متأكدون أم على سبيل الشك؟ عسقلان. طيب نسبة إلى عسقلان، ما هي عسقلان؟ مهنة ولا ماذا؟ مدينة. مدينة عسقلان مدينة، أين تقع؟ في الشام في فلسطين. طيب فهل الحافظ ابن حجر ولد فيها؟ لا. فلماذا نسب إليها؟ الأسرة يعني أصله منها، وإلا فطبعا قديما أهل فلسطين خصوصا وأهل مصر حصل بينهم تداخل عظيم، يعني غالب الفلسطينيين أصولهم مصرية، وغالب المصريين قد تكون أصولهم كما يقال فلسطينية، يعني هناك تداخل بين فلسطين لأنها أدنى بلاد الشام إلى مصر، ولم يكن هناك طبعا ما يعرف بقناة السويس، كانت البلاد مفتوحة كما يقال، يعني بر يمكن عن طريق الإبل أن يسافر الإنسان من مصر إلى الشام ومن الشام إلى مصر دون أن يقابله يعني عوائق مائية، يعني ما فكانت مفتوحة البلاد والديار، ولكن كان معروفا فلسطين كفلسطين ومصر كمصر، حتى ذكر صاحب معجم البلدان في كلامه عن فتح مصر عند كلامه عن الفسطاط، ذكر أن عمر رضي الله عنه، قصة فتح مصر بدأت بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب من عمر رضي الله عنه أن يأذن له في فتح مصر، فلم يأذن له عمر رضي الله عنه، وخاف على جيش المسلمين من أن ينشغل بأمور يعني تشغله عن الأهم، فألح عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه أرسل عمرا في حوالي 4000 مقاتل، أرسله إلى مصر، قال أسلك السبيل إلى مصر، فإذا وأنا مستخير يعني ربي ومرسل إليك برسول بكتاب، إما أن تمضي وإما أن ترجع، فإذا بلغك الكتاب قبل دخولك مصر فارجع، إذا قلت لك ارجع فارجع، وإن بلغك الكتاب بعد دخولك فاستمر توكل على الله. فأرسل عمر رضي الله عنه برسوله بعد أن استخار، رأى أن هذا ليس وقته، فأرسل رسولا بكتاب لعمر بن العاص يأمره فيه بالرجوع، فوصل هذا الرسول إلى عمرو بن العاص وهو ما زال في بلاد فلسطين، فأخذ عمرو بن العاص يدافع هذا الرسول، يعني يأبى أن يقبل منه الكتاب، نعم تحايل عليه حتى وصل إلى العريش، فلما وصل إلى رفح ثم دخل العريش قالوا له هذا بداية أرض مصر، فعندها أخذ الكتاب من الرسول فوجد فيه ارجع، فقال لهم تشهدون أن هذه أرض مصر؟ قالوا نعم، قال فامضوا. فالشاهد أنه برغم عدم وجود حدود سياسية كما يقال، لكن كإقليم فلسطين الشام ينتهي عند بلدة رفح، وتبدأ أرض مصر من بلدة العريش، فهذا قديم من أيام الصحابة رضي الله عنهم، معروف هذا أن هذه حدود هذه الأقاليم. والشاهد على كل حال أن هذه البلاد طبعا بينها كثير من التداخل، وعسقلان مدينة في فلسطين وينسب إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فأصوله أجداده منها، وإلا فهو مصري المولد والإقامة والوفاة رحمه الله تعالى، وإن كان له رحلات رحل إلى بلاد كثيرة، لكن كانت مصر كما يقال مسقط رأسه ومستقره ومقامه ومكان وفاته رحمه الله تعالى. فآدم بن أبي إياس كذلك عسقلان، أي ينسب لهذه المدينة. شيخ البخاري رحمه الله قال حدثنا، طيب متى كان فتح مصر؟ في سنة كم؟ يعني أواخر سنة 19 تقريبا نستطيع أن نقول إنها فتحت في المحرم من عام ألف من معذرة من عام 20 هجرية، يعني كان الفتح في شهر المحرم من سنة 20 من الهجرة، وإلا فتسيير الجيوش كان في أواخر عام 19 من الهجرة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن أبي وهو ابن أبي ماذا؟ ابن أبي الحجاج، شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج ابن أبي ماذا؟ هكذا ابن الورد. طيب شعبة ويكنى أبا بسطام رحمه الله الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن زياد، يقول الحافظ هو الجمحي المدني للألهاني الحمصي هكذا قال، وهو يعتبر طبعا بروايته عن أبي هريرة. عندك ترجمته؟ ويش؟ طيب جزاك الله خير. فكما قال الحافظ رحمه الله هو الجمحي لا الألهاني. قال سمعت أبا هريرة، محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني، روى له أصحاب الكتب الستة نزيل البصرة ثقة ثبت، قال الحافظ فيه في التقريب ثقة ثبت ربما أرسل من الثالثة. وأما الألهاني فإنه أنزل قليلا من هذا من الرابعة، وهو حمصي ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، لذلك فرق الحافظ بينهما لأن البخاري أخرج لهما. قال سمعت أبا هريرة الصحابي المشهور حافظ الصحابة رضي الله عنهم، واسمه على الراجح ماذا؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وكان قال وكان يمر بنا، قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا، هنا الضمير في بنا إنما هو عائد على محمد ابن زياد الألهاني، هو القائل يمر بنا، أي كان أبو هريرة يمر بنا أي بمحمد بن زياد ومن معه. والناس يتوضؤون من المطهرة، والناس يتوضؤون من المطهرة، وهو اسم آلة، اسم آلة المطهرة أي الإناء الذي أعد للتطهر منه أو للوضوء فيه. قال أسبغ الوضوء، هذا قول من؟ قول أبي هريرة، أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم، يقصد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القاسم، قال الحافظ فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكنيته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن، فإن أبا القاسم جائز، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحسن بلا شك. قال وذكره بوصف الرسالة أحسن. طيب فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. طيب يقول الحافظ، الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه. طيب هل هو لازم؟ ما الجواب؟ هل هو لازم أن العالم إذا أفتى بشيء أنه يذكر دليله لمن استفتاه؟ الجواب لا، لا يلزمه، لكن لو ذكر فكان أفضل، وبخاصة إذا كان في السامعين من يستفيد من ذلك، وإلا فإن غالب السائلين ليسوا ممن يستطيعون الاستنباط من الأدلة، فلو كان يستطيع الاستنباط لما سأل، بحث بنفسه. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل إن كنتم تجهلون، قال إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم ولو في مسألة واحدة يلزمه أن يسأل من يعلم في هذه المسألة، يلزمه أن يسأل من يعلم. قال وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه. وقد تقدم شرح الأعقاب، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها، كما سبق الإشارة إليه. يعني ما الجامع بين ويل الأعقاب وبين تحريك ابن سيرين أو غسله لموضع الخاتم؟ لماذا جمع هذا؟ يدلك على فقه البخاري وأنه أستاذ كبير، وأنه أستاذ كبير. ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه، فتراجم الصحيح مدرسة فقهية تعلم التلميذ كيف يستطيع الاستنباط، تعلمه كيف يجمع بين الأدلة، تعلمه كيف يجمع المعاني المتشابهة، كيف يستدل بالنص الذي في سبب مخصوص على ما هو أعم من هذا السبب، وهكذا. فيقول فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. وفي الحاكم وغيره، أي في مستدركه، من حديث عبد الله بن الحارث: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا إن صح فيه نفس المعنى، فإن بطن القدم أيضا فيه ارتفاع يسير عن الأرض، فهو أيضا جزء غائر كما يقال من البدن، وبالتالي يمكن أن يغسل الإنسان جزءا من بطن قدمه وينسى ذلك الموضع المرتفع نظرا لأنه غائر أو لأنه أجوف، فقد لا يصل الماء إليه. ففيه نفس المعنى، نفس المعنى الموجود في العقب هو موجود في بطن القدم، هو موجود أيضا في ماذا نقول، نستطيع أن نقول في البراجم التي هي بين يعني ما بين الأصابع، وكذلك في المواضع التي سبقت تحت الخاتم ونحوه ونحوه. وفي الغسل طبعا هو أعم، في الغسل أعم من الوضوء، لأنه يعني يلزم فيه تعميم جميع البدن. نعم. قال ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، والله أعلم. إذا كان الخاتم يعني ضيقا فقد يحتاج إلى تقديمه أو إلى تأخيره، وإن كان فيه شيء من السعة فيكفي أنه يحركه، يعني يلفه يدوره بحيث يضمن أن الماء دخل تحته، هذا هو المتعين. لذلك يعني لا ينبغي الإنسان حقيقة أن يتخذ خاتما ضيقا لدرجة أنه لا يمكنه أن يعني يزحزحه عن موضعه، فهذا لا ينبغي، لأنه قد يتسبب في عدم إكماله لوضوئه، وبالتالي قد يفسد يعني قد تفسد صلاته، لأن يلزمه أن يتوضأ وضوءا صحيحا، قد تفسد صلاته لأنه ما غسل هذا الموضع، وهو ركن من أركان الوضوء أو جزء من ركن. ولهذا لا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة أن يلبس مثل هذا الخاتم الضيق الذي يكون يعني كما يقال ملاصقا بجلده، لا يمكن تحريكه لا تقديما ولا تأخيرا ولا يعني يتمكن من لفه، مثل هذا يجب عليه أن يتخلص منها إما بقطعه أو بنحوه، يعني لأن بعض الناس يقول أنا لبست هذا الخاتم وأنا مثلا صغير أو نحيف ثم كبر جسمي عليه والآن ما أدري، اذهب واقطعه لأن هذا يعني يعوقك عن العبادة، هذا قد يعني يتسبب في فساد صلاتك، فمثل هذا ينبغي أن يتخلص منه، ولا يجوز الإنسان أن يقدم الاحتفاظ مثل هذا الخاتم يعني على حساب دينه، هذا ما ينبغي. فالشاهد على كل حال هو الاهتمام بإسباغ الوضوء، نستطيع أن نقول الإسباغ الواجب وكذلك الإسباغ المستحب. نعم، الإسباغ الواجب الذي هو بإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء ولو لمرة مرة، والإسباغ المستحب الذي يكون بتكرار الغسل مرتين أو ثلاثة، ففيه الاهتمام بذلك. ويعني تم هنا التنبيه على أن قول أسبغوا الوضوء إنما هو من كلام أبي هريرة. طيب، إذا كان كذلك فهل فيما مضى من الأحاديث شيء فيما قرأنا سواء في الأصل أو في الشرح مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال نفس العبارة؟ فهل نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا عندما قال ويل العقاب من النار أو ماذا؟ الظاهر أن هذا غير ثابت الظاهر. فهنا عندنا باب كامل اسمه باب إسباغ الوضوء في الباب السادس من هذا من كتاب الوضوء، فلو كان ثابتا لذكر الحافظ ابن حجر شيئا من ذلك. طيب، فما أظن أنه يثبت. نعم، فنادى بأعلى صوته، ما في يعني ما أظن أن هناك رواية فيها الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن أن الحفاظ يمثلون بقول أبي هريرة أسبغ الوضوء، يمثلون له بماذا؟ يمثلون به للمدرج، يمثلون به للمدرج، يقولون قول أبي هريرة في الحديث أسبغ الوضوء هو مدرج، فالبعض لما يأتي يرويه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فيدرجون كلام أبي هريرة في الحديث ويجعلونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حيث المعنى أمر بإسباغ الوضوء، لكن الكلام الآن في نطقه بلفظة أسبغ الوضوء هي من كلام أبي هريرة لفظا، وإن كانت من حيث المعنى قد ثبتت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم، ونفعني ربي ونفعكم بهذا المجلس وجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.